بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بقيت معنا الآيات الأخيرة من سورة طه، بعد أن ذكر الله تعالى أن من أعرض عن ذكره عاش حياة الضنك والشقاء، وكذلك في الآخرة له العذاب الشديد، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال بعدها: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فالمناسبة بين الآيتين أن الله تعالى لما ذكر العذاب في الآخرة خوفهم بالعذاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ثم قال: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وهكذا القرآن أساليبه جميلة، تنتقل بك الآيات فجأة من الآخرة إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى الآخرة، من الجنة إلى النار، ومن النار إلى الجنة، فلا يشبع تالي القرآن من كلام الله جل وعلا. وهذا ينشط نفس العبد ولا يشعر بالملل، والقرآن كلام الله جل وعلا له سلطانه العجيب على القلوب. يقول تعالى: أفلم يهدي لهم، أفلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. طبعا في سورة السجدة قال: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. وفي هذا بحث في المتشابهات، تراجعون كتاب ملاك التأويل ذكر شيئا من ذلك. قال: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، لأن كفار قريش كانوا إذا سافروا إلى الشام مروا بديار من؟ بديار ثمود في الحجر، مدائن صالح، ولا تزال موجودة إلى الآن. الذين جابوا الصخر بالواد، نحتوا الجبال، فكانوا يرون مساكنهم ويمشون فيها، ويعلمون أن هؤلاء جاءهم العذاب، وكانوا أيضا يرون الأحقاف، يرون أماكن قوم عاد، وكذلك يعني في بلاد الشام يرون البحر الميت، وهو مكان قرى قوم لوط، كيف أن الله تعالى قلب ديارهم ثم غارت في الأرض، وكان في مكانها بحيرة لا حياة فيها، وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. من الذي يستفيد بهذه الآيات؟ إن في ذلك، ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الإهلاك العظيم لهذه الأمم العظيمة التي كذبت الرسل. إن في ذلك لآيات تدل على توحيد الله، تدل على قدرة الله وعظمة الله، وأن عذاب الله حق. إن في ذلك لآيات، لكن من الذي يستفيد منها؟ من الذي يعتبر؟ قال لأولي النهى. ما معنى النهى؟ العقول. نعم، النهى يعني العقول. لماذا سمي العقل يعني العقول سميت نهى؟ لماذا؟ نعم، لأن تنهى صاحبها عن القبيح وعن فعل ما يغضب الله جل وعلا، فالعاقل يتقي الله. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية، قال لؤلؤ النهى، قال التقى لأصحاب التقوى، لأن الذي يتفكر في حقيقة هذه الدنيا بعقله يعلم أنه ما خلق عبثا، وينظر في مساكن الذين ظلموا أنفسهم كيف أهلكهم الله، هذا يردعه ويزجره وينهاه عن فعل الحرام، عن نسيان الغاية التي خلق لأجلها، فيتوب إلى الله. فالذي عنده عقل يتقي الله ويتوب إلى الله، لكن هذا الذي يغتر بالدنيا وشهواتها كأنه لا عقل له. ولذلك الله تعالى يقول عن أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالتفكر في مصارع الماضين الإخوة من أسباب رقة القلب وصلاح العبد. ولذلك ذكر هذا السبب ابن رجب رحمه الله في رسالته ذم قسوة القلب، وذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أن يلين قلبه يذهب إلى الخريبة، يعني إلى بيوت خريبة، يقف أمامها ويتفكر فيها، يقول أين أهلك، يخاطب نفسه، يتذكر أنهم عاشوا فيها ثم ماذا، مشوا فيها وضحكوا فيها ثم ماذا، إلى الموت، إلى القبر. فهذا يجعل الإنسان يعرف حقيقة الدنيا وأنها دار زوال وفناء، فيقبل على آخرته. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هؤلاء إذا رأوا مساكن الظالمين ورأوا كيف أن الله تعالى أهلكهم هل يعتبرون؟ لا، إذا بهم يستعجلون بالعذاب، يستعجلون بالعذاب. فيقول الله تعالى ردا عليهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هم يستعجلون بالعذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فالله تعالى يجيبهم يقول ولولا كلمة، ما هذه الكلمة التي سبقت من الله جل وعلا في القدر السابق؟ ما هي؟ نعم، لولا هذه الكلمة لكان لزاما، لكان لزاما. طيب من يعرب لنا لكان لزاما؟ كان فعل ماضي ناسخ أو ناقص، لزاما ماذا؟ إذا أنت ما فهمت النحو ما تفهم الآية هذه. نعم، خبر كان، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. طيب وين اسم كان؟ نعم، لكان العذاب لزاما، يعني الآية هكذا معناها، لكان العذاب لزاما. لولا كلمة، إذن لولا كلمة سبقت من ربك، يعني إيش؟ ما هذه الكلمة؟ قضى الله ماذا؟ بأن يمهل العباد، قضى بتأخير العذاب. الإنسان ما يأتيه العذاب بغتة أول ما يذنب أو أول ما يكفر، بل الله تعالى يمهل، كم يمهل عبادة، لكن لا يهمل جل وعلا، ولا يفلت الظالم من عذاب الله. والجميع صائرون إلى الموت وسيجدون جزاءهم عند الله، لكن الله تعالى من رحمته وإحسانه بعباده أنقض هذه الكلمة، ولذلك علقها بصفة الربوبية، قال ولولا كلمة سبقت من ربك المحسن إليك. ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني لولا كلمة عظيمة بتأخير العذاب وبإمهال الظالمين سبقت من ربك في اللوح المحفوظ في القدر السابق لكان العذاب لزاما، لكان العذاب لزاما لزاما، يعني لا لزمهم العذاب ونزل عليهم أول ما يقعون في الكفر والذنوب، الشيء الملازم. وتم قال لكان لزاما، ما قال لازما، لأن لزام يعني أبلغ من لازم، لزم لازم اسم فاعل، لكن اللزام مصدر. لكان لزاما، كأن العذاب هو يعني المصدر نفسه لزاما، لكان لزاما. ثم أيضا أكد عدم وقوعه وأكد إمهال الله تعالى يعني المخالفين الظالمين، قال وأجل مسمى. وأجل مسمى، إيش تقدير الكلام هنا؟ أجل مسمى معطوف على ماذا؟ ها؟ لا، على الكلمة، يعني لولا أجل مسمى لكان أيضا العذاب لزاما. لولا أجل مسمى، يعني أن الله تعالى قضى بتأخير العذاب إلى أجل مسمى لكان العذاب لزاما. وهذا يتناسب مع رحمة الله تعالى في هذه السورة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كذلك العذاب لا يأتيهم أول وهلة فيشقون في الدنيا. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وثبت في البخاري عن ابن مسعود أنه قال خمس مضين: الدخان والقمر، وقال البطشة واللزام، يعني كأنه كان معروف أنه عذاب، والله أعلم. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. طيب ماذا تفعل يا محمد أمام هؤلاء الذين لا يعتبرون لا بمصارع الغابرين ولا يخافون من عذاب الآخرة، ماذا تفعل؟ قال فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون من الشرك والتكذيب، فاصبر على ما يقولون. وكيف يصبر الإنسان؟ كيف يصبر نفسه؟ أعظم ما يعينك على الصبر ذكر الله جل جلاله، فقال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فأعظم معين على الصبر عبادة الله جل وعلا والإكثار من ذكر الله، كما قال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. لأن الذي يذكر الله يكون على صلة بالله، يكفي أن الله جل وعلا يذكرك في نفسه. أن تتخيل هذه اللحظة كم سيكون لك من البركة، كم سيحصل لك من البركات والرحمات إذا ذكرك الله في نفسه جل جلاله، يكفي هذا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والذكر يجدد الإيمان في القلب، يحرك الإيمان أنك تكون على صلة بالله. ومن أكثر من ذكر شيء أحبه وتعلق قلبه به وتيقن به فلا سبيل إلى اليقين بالله ومحبة الله والشوق للقاء الله إلا الإكثار من ذكره جل وعلا والتعبد له. فهذا يجعل الإنسان قريبا من الله، من كان مع الله كان الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا يعينك على الصبر. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك تسبيحا ملتبسا بالحمد، تلبال الملابسة. فهذا التسبيح التنزيه لله والتعظيم لله يكون مقرونا بإثبات الكمالات لله وشكر الله جل وعلا، وهذا هو التسبيح النافع. لأن ينزه الإنسان ربه فينفي الصفات عن الله وينفي ما أثبته الله لنفسه، لا، يثبت الصفات لله وهو المحمود على ما وصف به نفسه جل وعلا من صفات الكمال والجلال والجمال والعظمة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس يدخل في هذا الوقت صلاة ماذا؟ الفجر. وقبل غروبها يدخل فيه صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال جرير رضي الله عنه كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم تأمل ما أعظم سبب تنال به هذه الكرامة العظيمة، لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فالذي يحافظ على هاتين الصلاتين يكرمه الله تعالى بهذه الكرامة العظيمة، لأنه من باب أولى أنه سيحافظ على سائر الصلوات، لأن هاتين الصلاتين أعظم صلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة. ويدخل في هذه الآية أيضا الأذكار التي تقال قبل غروب الشمس، أذكار المساء، وكذلك قبل طلوع الشمس أذكار الصباح، كما جاء يعني هذا في آيات كثيرة في القرآن. فاصبر على ما يقولون سبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهكذا. وسبح بالعشي والإبكار، إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق. فأذكار الصباح والمساء أن تكون في هذين الوقتين، وهذان الوقتان وقتان مباركان في طرفي النهار. أول ما يفتتح الإنسان يومه يصلي الفجر ثم يذكر الله، يكون هذا الذكر كالعدة ليومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس يذكر الله جل وعلا. كان ابن تيمية رحمه الله إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله ويطيل في الذكر حتى يرتفع النهار، ما تدري ساعتين ثلاث ساعات يذكر الله، ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. الذكر فيه القوة والثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من آخر ما قرأت عن ابن تيمية في ترجمته شيء عجيب، كنت أقول في نفسي يعني هو يجلس طيلة هذا الوقت إلى أن يرتفع النهار أكيد يعني يقرأ ورد من القرآن أو يسبح الله ويحمد الله. يقول عنه تلميذه البزار يقول وكان ماذا تتوقعون؟ ماذا كان يقرأ؟ ماذا كان يقول؟ أي ذكر من الأذكار؟ ها؟ يقول ما يخطر بالبال إخوة، يقول وكان يكرر سورة الفاتحة فقط، كان يكرر سورة الفاتحة. هذا شيء عجيب، يكرر سورة الفاتحة لأنها أعظم ذكر وأعظم دعاء، هكذا قال تلميذه. قال فتأملت فلعله يريد أن يجمع بين أفضل ذكر وأفضل دعاء، الله أعلم. الله تعالى فتح على قلب ما فتح. تخيل إنسان يكرر سورة الفاتحة ساعتين وثلاث ساعات، ماذا يقوم في قلبه من الهدايات؟ كم تتنزل على هذا الإنسان من الهدايات؟ فإذا قام وقرأها في الصلاة كيف سيكون حاله؟ سبحان الله، كيف يفتح الله على قلوب العارفين المؤمنين بالله من يعني أنوار الإيمان واليقين. صلى الله تعالى أن يشرح صدورنا لذكره جل وعلا. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ثم أيضا عمم سائر الأوقات، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل، آناء يقولون جمع إني أو إنو، يعني الألف إما أن تكون منقلبة عن يا أو واو، يعني المقصود بآناء الليل يعني ماذا؟ ساعات الليل. وهذه الكلمة يعني أيضا تأتي بمعنى منتهى الشيء، كما قال الله تعالى يطوفون بينه وبين حميم آن، وأيضا تسقى من عين آنية، يعني بلغت المنتهى في الحرارة، لا حد بعد ذلك أو لا زيادة على ذلك، وإن كانوا كما قال الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لكن قد بلغت هذه العين أو هذا الماء الحار قد بلغ إناه، يعني نضجه ومنتهى في الحرارة. وكذلك قال في الطعام، يعني قال غير ناظرين إناه، يعني نضجه. وكأنه والله أعلم، قل هذا من نفسي، يعني جاء في ذهني أنه لعله سميت هذه الساعات التي تكون في الليل يعني بهذه الكلمة التي تدل على نهاية الشيء، لأنها كان الساعات من أول اليوم تكون يعني جديدة وحديثة عهد، كأنها مولود جديد هذه الساعات في أول الصباح، وكذا تمر الساعات والساعات إلى أن يعني تصل في النهاية في الليل المظلم إلى المنتهى وكمال النضج، فسميت آناء والله أعلم. وفي هذا الوقت تكون البركة العظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومن آناء الليل فسبح، وتأمل كيف أطلق على الصلاة تسبيحا، لأن الصلاة كلها تنزيه وتعظيم لله، تسبيح لله. ومن آناء الليل فسبح، يعني الذي يقوم الليل هذا يعظم الله. وفي الحقيقة كيف ينام الإنسان في الوقت الذي يقترب فيه الرب من عباده جل وعلا ويدعوهم لمغفرته؟ ذلك بعض السلف يقول أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، فالقيام في هذا الوقت من تمام تسبيح الله وتعظيمه. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، والنهار كم طرف فيه؟ طرفين، ولذلك بعض العلماء قال هذا من إطلاق الجمع على المثنى، فقالوا يعني المقصود طرفي النهار يعني في الصباح والمساء، فترجع الآية على هذا القول إلى يعني الجملة الأولى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل غروبها، يعني طرفي النهار يعني أول النهار يعني من طلوع الفجر وطرف النهار الثاني يعني قبل غروب الشمس. وهذا في الحقيقة يعني يضعف هذا القول لأنه يكون مجرد تكرار. والأول والله أعلم حمل الآية على ظاهرها أطراف النهار كما قال بعض العلماء، والذي يؤيد هذا التفسير تفسير قتادة رحمه الله، فسر هذه الآية قال الظهر، قال وطرف النهار الظهر، يعني هذا تفسير جزئي للآية، فسر يعني ذكر طرف من أطراف النهار، وتأمل كيف اختار هذا الطرف حتى ما يكون هناك تكرار. فأطراف النهار طرف النهار الأول كما قلنا من بعد طلوع الفجر، ثم لما تصل الشمس إلى كبد السماء إلى وسط السماء ثم تزول، هذا طرف أيضا وهو الظهر. ثم الطرف الأخير ماذا؟ العصر إلى يعني المغرب، هذا طرف قبل نهاية النهار، أطراف يعني تكون على نهايات الشيء أو أطرافه حوافه. فهكذا يعني النهار يبدأ من طرف ثم الشمس هكذا ترتفع إلى أن تصل يعني كبد السماء، ثم بعد ذلك تغيب أو تنزل للمغيب، فهذا طرف الظهر طرف، ثم يعني تغرب فيكون الطرف الثالث قبل الغروب. وهذا المقصود منه أن الإنسان يلازم ذكر الله تعالى في كل الأوقات، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، وأطراف النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، قال وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذن هذه الآيات الأخوة فيها الحث على ذكر الله جل وعلا. وتأمل يعني إلى هذين الوقتين، يعني في بداية النهار كما قلنا الإنسان يعني يذكر الله أذكار الصباح، يتلو ما تيسر من القرآن، ويعني يكثر من ذكر الله، فهذا تجد بركته في أعمالك في وظيفتك في صلاتك. ثم أيضا تختم النهار بذكر لله جل وعلا، قبل غروب الشمس تذكر الله بعد صلاة العصر إلى الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، فكذلك تختم نهارك بذكر الله. الإنسان ربما يعني عصى الله تعالى وغفل عن ذكره في يعني النهار، فيختم نهاره بذكر لله. ثم كذلك هو في الحقيقة قبل الغروب يفتتح ليلته بهذا الذكر، يعني كأن هذا الذكر ذكر المساء أيضا تهيئة وعده للليل، فتفتتح ليلتك بذكر لله جل وعلا. الليل يبدأ من المغرب ثم هكذا إلى يعني ساعات الليل يكون فيها الذكر لله جل وعلا. وهنا قال ومن آناء الليل يسبح وأطراف النهار، لأن الليل وقت للراحة أصلا فالإنسان ينام فيه، فأدخل من التي تفيد التبعيض فهو يستريح يعني قليلا، ثم يعني يقوم ويذكر الله تعالى في ساعات الليل. أما النهار قال وأطراف النهار، وأطراف النهار لأن النهار وإن كان فيه وقت عمل لكن هذا لا يصده عن ذكر الله، يلهج بذكر الله في عمله وفي كل وقت. فلذلك لم يقل ومن أطراف النهار، قال وأطراف النهار، هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يلازم ذكر الله تعالى في كل يعني لحظاته في النهار. ذلك أيضا جمع هنا، ما قالوا طرفي النهار يعني المشهورين، قالوا أطراف النهار. ثم تأمل إلى الثمرة، قال لعلك ترضى، وفي القراءة الأخرى لعلك ترضى، لعلك ترضى. كم يتفكر الإنسان في هذه الثمرة. السر في هذه الثمرة الإخوة أن الرضا هو السعادة الحقيقية والنعيم الحقيقي. يعني كما ختم الله سورة الليل قال نعم إلا الذي يتم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا المخلص لعمله كذا آخر يعني أو ثمرة عمله ولسوف يرضى. وقال الله تعالى عن نبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو يذكره بنعم الله عليه، يذكره بنعمه عليه، يذكر هذه النعمة العظيمة. وقال الله تعالى عن أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه، رضي الله عنهم، نعم الله يرضى عنهم، والذي رحمهم وأدخلهم الجنة ورضي عن أعمالهم. لكن يقال رضوا عنه، من أنت حتى تسأل هل أنت راض عن الله أو لا؟ وكيف لا يرضى ويجد النعيم؟ يعني هذا شيء واضح تبادر للذهن أنه لا شك أنه سيرضى عن الله. لكن تأمل كيف يقول ورضوا عنه، ليبين أنهم يعيشون في أكمل سعادة وأعلى سعادة. واعتبر هذا في الدنيا، تجد إنسانا آتاه الله تعالى من المال والملك ما آتاه، لكن تجده شقيا، تجده يشتكي ويتسخط ويلهث خلف الدنيا وما يجد في نفسه الراحة والسعادة. وتجد فقيرا في حال ضيقة، لكن تجد صدره واسعا وتجده يعيش في سعادة. لماذا؟ لأنه قنوع بما آتاه الله ويرضى. السر الرضا، لأنه رضي بما آتاه الله. لذلك بعض السلف، نعم وهذا في الآية الأخرى، نعم قال إذن لعلك ترضى، لعلك ترضى. طبعا لعلك فيه يعني إشارة إلى الرجاء، أن الإنسان يكون على رجاء وطمع في يعني هذه الثمرة. لعلك ترضى، فذكر الله تعالى إذن من أعظم ثمار الإخوة، أنه يجعل نفس الإنسان نفسا راضية، راضية. لعلك ترضى، ترضى بالله. وهذه درجة عظيمة الإخوة، لا تظن المسألة يعني سهلة. كم يتسخط الإنسان، يحصل له شيء ما يعجبه في الدنيا فيتسخط، لو استشعر الرضا بالله وبقدر الله ما تسخط. كم يعني يقول إنسان ليته حدث كذا ويا ليته لم يحدث كذا، وما نتأدب مع ربوبية الله وقضاء الله، أن يغفل الإنسان. لكن إذا وجد في القلب هذه الطمأنينة والصلة بالله، وكان دائما على يقين بالله، يوقن أنه ما كما قال الله تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا هو الرضا. من يؤمن بالله يهدي قلبه، كما قال بعض السلف، هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا ما يأتي إلا بالإكثار من ذكر الله والتعبد لله جل وعلا. فتقول بعد هذه الكلمات، يعني تقول بعد ذلك هذه الكلمات من قلبك، ما تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حقا تقولها من قلبك رضيت بالله ربا، تشعر بطمأنينة وبرحمة من الله تعالى عليك، أن الله رحمك وأعطاك. ولو كنت في أبأس حال وأضيق حال، أن ما في عطاء أعظم من عطاء الإيمان والذكر، إذا وفقت لهذا الذكر لله والتعبد لله لعلك ترضى. وكذلك يعني طبعا القراءة الأخرى لعلك ترضى، يعني يرضيك ربك، ترضى يعني الله تعالى هو الذي يرضيك، فهذا فيه إشارة إلى يعني الفاعل. والإنسان ما يمكن أن يحصل له هذا الرضا وهذه الطمأنينة إلا إذا أرضاه الله جل وعلا، وبذلك يعني يعيش الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة بالرضا. وذلك عند الموت أيضا يكون مطمئنا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذا عاش راضيا بالله في الدنيا سيكون مطمئنا بالله عند الموت، تكون نفس راضية مرضية. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. قال: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. طيب الإخوة، الوقت أدركنا وكنت في ظني أني سأمشي على الآيات، لكن يعني نؤجل الآيات الباقية إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله خير.